بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. أما بعد، يقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد: ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. انفرد به البخاري.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله تعالى: ما يقال عند النوم أخذ المضجع. في هذا ورد أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نحو من 40 حديثا كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، كلها تتعلق بهذا الموطن عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام، وهي أذكار متنوعة ودعوات متنوعة يقولها المسلم عندما يأوي إلى فراشه، فهو على فراشه لا يزال ينتقل من ذكر إلى آخر، ومن دعاء إلى دعاء، إلى أن يدخل في النوم، فيكون دخوله في النوم عبادة، ويكون أيضا في دخوله في النوم محفوظا بحفظ الله سبحانه وتعالى، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. وهي أذكار ودعوات مباركة عظيمة الشأن، ينبغي أن يأخذ المسلم منها بنصيب وافي كل مرة يأوي فيها إلى فراشه لينام. وقد أورد الإمام المنذر رحمه الله بعض هذه الأحاديث مراعاة للاختصار في مصنفه هذا، فبدأ أولا بحديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ مضجعه من الليل. إذا أخذ مضجعه من الليل أي اضطجع على فراشه، وكان يضطجع على شقه الأيمن صلوات الله وسلامه عليه، فإذا اضطجع على فراشه أخذ مضجعه من الليل قال: بسمك اللهم أموت وأحيا. بسمك اللهم أموت وأحيا، هذا استشعار ممن يأوي إلى فراشه بما يكون في الفراش من موت، والنوم موتة صغرى، ولهذا سيأتي في الحديث نفسه: إذا استيقظ قال اللهم الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، بعد ما أماتنا. ولهذا الأقرب أن الموت وهنا في قوله بسمك اللهم أموت المراد به الموتة الصغرى التي هي النوم الذي سيدخل فيه بعد قليل. والنوم يعد موتة ووفاة، قال الله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فالنوم وفاة، يسمى الوفاة الصغرى والموتة الصغرى. فبك يقول باسمك اللهم أموت، باسمك والباء هنا للاستعانة، واسم مضاف فيعم اسماء الله تبارك وتعالى. فباسمك البالي الاستعانة أموت، أي أدخل في هذا النوم الذي هو موتة صغرى. باسمك اللهم أموت وأحيا، أي أقوم من هذه الموتة وهي والقومة منها حياة، والقومة منها حياة. ولهذا شرع له إذا قام أن يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. فيدخل في النوم مستعينا بالله طالبا مده وعونه في نومه ويقظته. قال: وإذا استيقظ من نومه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا، يستشعر نعمة الله عليه بهذه الحياة التي قومته من فراشه بعافية وصحة. لأن من الناس من ينام وتكون نومته هي نهاية حياته، كم من شخص نام على فراشه في بيته عند أهله ولم يقم منه، قبضت روحه في فراشه، وهذا كثير. فإذا قام من النوم يحمد الله على هذه الحياة بعد هذه الموتة، أنفسح الله له في أجله فأحياه بعدما أماته. أماته المراد بالموتة هنا النوم، الموتة الصغرى. وإليه النشور، يقول ذلك إذا استيقظ، لما كانت القومة من النوم شبيهة بالقومة من الموت في البعث عندما يبعث العباد، الذي أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره، فالنشور بعد الموت. فلما كان النوم شبيه بالموت والقومة منه شبيهة بالنشور ناسب أن يقول وإليك النشور. ولهذا يأتي في أدعية المساء وإليك المصير، لأنه مقبل على النوم الذي هو موته، مقبل على المصير والمآل. فناسب في الصباح بعد أن يستيقظ وإليه النشور، وناسب أيضا في المساء في أذكار المساء وإليك المصير. نعم.
قال رحمه الله: وروى البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت، فإن مات مات على الفطرة، وروي بنبيك، متفق عليه.
ثم أورد هذا الحديث العظيم، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل، إذا أخذ مضجعه من الليل. وجاء في رواية ثابتة للحديث في الصحيح: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. ثم ذكر هذا الدعاء، فأرشد إلى أدبين عظيمين من آداب النوم: أن يكون على طهارة، وهذا أكمل للمرء في نومه وفي أذكار النوم، أن يكون اتيانه بها على طهارة، وأن يضطجع على شقه الأيمن، وأن يضطجع على شقه الأيمن. هكذا كان هديه، وإلى هذا أيضا وجه عليه الصلاة والسلام. قال: أمر رجلا إذا أخذ مضجعه من الليل أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، اللهم أسلمت نفسي إليك. وهذا فيه استسلام العبد لله وإسلامه نفسه لله عز وجل، وأن نفسه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. ووجهت وجهي إليك، أي مخلصا لك، مخلصا لك، وهذا فيه الإخلاص. وجهت وجهي إليك أي مخلصا، ففيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وقوله وألجأت ظهري إليك، أي أسندت إلى حفظك وكلاءتك ورعايتك وعنايتك، ففيه تفويض لله عز وجل وحسن توكل عليه جل وعلا واعتماد عليه. وقوله وفوضت أمري إليك، أمري مفرد مضاف يفيد العموم، أي أموري كلها فوضتها إليك، أي معتمدا عليك في حصولها وتحققها وتيسرها. فإن العبد لا غنى له عن ربه سبحانه وتعالى ومولاه طرفة عين. رغبة ورهبة إليك، أي هذه الأعمال وهذا التوجه وهذا الاستسلام وهذا الالتجاء وهذا التوكل، كل أفعله عن رغبة ورهبة، جامع في ذلك بين الرغبة والرهبة، كما هو نهج النبيين. قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا أي رغبة فيما عند الله وطمعا فيما عنده سبحانه وتعالى، ورهبة أي خوفا من الله سبحانه وتعالى. فيجمع في دعائه والتجاءه بين الخوف والرجاء، الرغبة والرهبة. لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، أي ليس هناك مكان أو أحد ألتجأ إليه ولا نجاة لي في أي مسلك أو طريق أسلكه إلا إليك، أن ألجأ إليك وأطلب نجاتي منك، فإنه لا مفر من الله إلا إليه. ولهذا قال الله تعالى ففروا إلى الله. وكل شيء يخافه الإنسان يفر منه إلا الله عز وجل، فإن العبد إذا خافه فر إليه ولجأ إليه. لا ملجأ ولا منجأ إلا إليك، أي لا مفر إلا إلى الله، ولا نجاة إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. آمنت بكتابك الذي أنزلت، أي القرآن الكريم، ففيه الإيمان بالقرآن وأنه وحي منزل من الله سبحانه وتعالى، وفيه إعلان العبد الإيمان بهذا القرآن وبما اشتمل عليه من الهدايات والصلاح والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. وبرسولك الذي أرسلت، هكذا جاء في هذه الرواية، لكن الثابت في روايات الحديث بنبيك الذي أرسلت، ولهذا قال وروي بنبيك، وهو الثابت، هذا اللفظ هو الثابت، وبنبيك الذي أرسلت. وقد جاء في بعض روايات الحديث الثابتة أن البراء لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رددهن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يستذكرهن، رددهن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يستذكرهن. لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم قالها أبو البراء أمام النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الاستذكار لها. فلما وصل إلى هذا الموطن قال وبرسولك الذي، قال البراء وبرسولك الذي أرسلت، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، وبنبيك الذي أرسلت، وبنبيك الذي أرسلت. فوجهه عليه الصلاة والسلام إلى أن يقول اللفظ الذي قاله عليه الصلاة والسلام، أن يقول اللفظ الذي قاله، مع أن كل رسول نبي لكن وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقول اللفظ الذي قاله. وهذا فيه تنبيه أن الأدعية المأثورة ويأتي في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم إياه كما يعلمهم السورة من القرآن، هذا يستفاد منه أن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتقيد بألفاظها، أن يتقيد بألفاظها التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كان البراء رضي الله عنه عاد على وجه الاستذكار وأتى بألفاظ الدعاء كاملة تامة صحيحة إلا لفظة واحدة فصححه النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن هجروا أصلا المأثور، هجروا المأثور كله واشتغلوا بكتب كتبها لهم كتب بعض المتكلفين المتخرصين، جمعوا لهم أدعية يقولونها في الصباح وفي المساء وعند النوم إلى آخره، كلها مخترعة وكلها متكلفة، فهؤلاء مصيبتهم عظيمة جدا، تركوا السنن المأثورة واشتغلوا بالأشياء المتكلفة المحدثة التي أحدثها بعض الناس. قال فإن مات مات على الفطرة. هذا فيه فضل هذا الدعاء، وفيه أيضا أهمية المواظبة عليه كل ليلة، لأنه لا يدري العبد متى وفي أي ليلة يموت، فيواظب عليه كل ليلة لتكون وفاته على الفطرة، لأنه إن قاله حين يأوي إلى فراشي فمات مات على الفطرة، والفطرة هي الإسلام التي فطر الله سبحانه وتعالى العباد عليها. وهذا فيه فضل هذا الدعاء، وأنه الإسلام، وأنه الفطرة، فإذا قاله ومات مات على الفطرة. ولا يكفي لأن يموت على الفطرة أن يقول قول مجرد، لا بد أن يفهم الكلام ويعيه ويموت مؤمنا، ليس فقط يقول آمنت بكتابك ولا يدري معنى آمنت ولا يدري المراد بالكتاب، يقول كلاما لا يدري معناه، لا، ينبغي أن يفهم المعنى ويحقق ذلك فيموت على الفطرة، لأن الفطرة تلامس القلب ليس فقط شيء باللسان، فإذا قالها بلسانه محققا بقلبه ما تضمنت، يعني أيصح أن يقول وجهت وجهي إليك والمقصود مخلصا وقلبه ليس فيه الإخلاص، أو يقول أسندت ظهري إليك وليس في قلبه توكل على الله أو نحو ذلك، فالمقصود أن يأتي بها محققا ما بقلبه ما دلت عليه، فإن مات مات على الفطرة. وفي بعض الروايات وإن أصبحت أصبت خيرا، يعني إن كتبت لك حياة أصبت خيرا، فهذا له ثمرتين، ثمرة إن مات العبد فهو يموت على الفطرة، والثمرة الأخرى إن لم يمت أصابه خيرا إذا أصبح، فسبحان الله يكون بركة على المرء في صباحه فيصيب في صباحه خيرا من بركة هذا الدعاء وآثار هذا الدعاء العظيمة المباركة. وقوله أصبت خيرا جاءت في نكرة في هذا السياق فتفيد العموم، يعني أصبت خيرا أي عظيما وفضلا عميما. نعم.
قال رحمه الله: وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي فأنت تتوفاها،
وأنت
فأنت
وأنت
اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، إذا أحييتها
إن أحييتها
فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. اللهم أسألك العافية،
اللهم إني
أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ قال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انفرد به مسلم.
أيضا هذا الحديث هو من الأدعية العظيمة التي تقال عند النوم. روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا، الآمر هنا ابن عمر، أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها. هذا فيه إقرار العبد بأن الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والإيجاد، وأن نفسه هذه مخلوقة لله، الله الذي خلقها بعد أن لم تكن. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ اللهم خلقت نفسي وأنت تتوفاها، تفردت بخلقها، ووفاتها بيدك متى شئت. فالله عز وجل هو الذي أمات وأحيا، بيده الخلق وبيده الوفاة. وأنت تتوفاها، لك مماتها ومحياها، هذا كله لك وبيدك وطوع تدبيرك وتسخيرك. بعد هذا الإقرار بأن نفسه مخلوقة لله، وأن وفاته بيد الله، وأن هذا مرده إلى مشيئة الله، يقع في الوقت الذي أراد سبحانه وتعالى على الصفة التي أراد جل وعلا، بعد هذا الإقرار من العبد سأل الله عز وجل هذا السؤال: إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. وهذا فيه أن العبد يستشعر عندما يأوي إلى فراشه لينام، يستشعر أنه لن يخلو في هذه النومة التي سيدخل فيها من حالتين: إما أن تقبض روحه في هذه النومة فيسأل الله عز وجل إن كان ذلك بأن قبضت روحه في هذه النومة أن يغفر له، أن يقبض روحه وقد غفر له. وهذا فيه أن آخر مطلوبة من هذه الحياة المغفرة. وقد سمعت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. كان آخر ما طلب المغفرة، مغفرة الله عز وجل. قال هنا: فإن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها. إن أحييتها يعني إن كتبت لي بعد هذه النوم حياة، والقومة بعد النوم حياة، مر معنا في الدعاء: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. قال: إن أحييتها فاحفظها، أي بما تحفظ به عبادك الصالحين. وإن أمتها فاغفر لها، إن أمت نفسي فاغفر لها. اللهم إني أسألك العافية، اللهم إني أسألك العافية. وهذا فيه أن من ما ينبغي أن يحرص عليه المرء عندما يأوي إلى فراشه لينام أن يسأل الله العافية. والعافية حوت الخير كله، وهي من جوامع الدعاء. قد جاء في الحديث أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعاء أن يدعو الله به، فقال له: سل الله العافية. فجاء بعد أيام كأنه تقال ذلك، وطلب منه أن يعلمه دعاء، فقال له يا عباس يا عم رسول الله سله العافية والدنيا والآخرة. وهذا يفيد أن العافية هي من جوامع الدعاء. فقال له رجل، أي قال لابن عمر: أسمعت هذا من عمر؟ يعني هل سمعت هذا الدعاء من عمر؟ قال: سمعته من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يرفعه إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. انفرد به مسلم.
ثم ختم رحمه الله بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. هذا أيضا من أدعية النوم العظيمة، وأن من يأوي إلى فراشه ينبغي أن يأوي إليه ذاكرا نعمة الله عليه، ذاكرا نعمة الله عليه بالطعام والشراب والمسكن والكفاية. وهذه الأربع هي من أعظم النعم، هذه الأربع المذكورات من أعظم النعم التي ينبغي للعبد أن يستحضرها عندما يأوي إلى فراشه: الطعام والشراب والمأوى والكفاية. يعددها، هذا تعداد للنعم: أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، هذا تعداد للنعم واستحضار لها، وحمد لله عز وجل، حمد لله عليها. والحمد يسمى الحافظ الجالب، لأنه يحفظ النعم الموجودة ويجلب النعم المفقودة التي يحتاج إليها العبد. ودليل ذلك قول الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. انتبه هنا لفائدة تتعلق بهذا الحديث مع ما قبله. المرء عندما يأوي إلى فراشه يحتاج أن ينظر إلى السابق واللاحق، يعني عندما يأوي إلى فراشه ينظر إلى السابق واللاحق، ينظر إلى السابق ويتفكر أنه طعم وشرب وفي مأوى ونعم يعددها، فينام حامدا لله عليها، فينام حامدا لله سبحانه وتعالى عليها. وينظر للاحق الآتي وهو الدخول في النوم وما يعقبه، هل يحيى هل يموت إلى آخره، فيدعو بالأدعية التي مرت وتقدمت. فيكون في نظره عندما يأوي إلى فراشه ملتفتا لما سبق وملتفتا لما سيأتي. قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أي يسر لنا الطعام الطيب والشراب الهني، وكفانا أي كفانا من شر كل ذي شر ومن شر كل مؤذي. وقد قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. وآوانا أن يسر لنا المأوى وهو المسكن ناوي إليه ونسكن فيه ونحفظ فيه متاعنا وحاجياتنا، ويكون سترا لنا ولأهلينا وأولادنا. وهذه نعمة عظيمة أن يسر الله العبد له المسكن، لا يأوي إلى العراء، لا يأوي إلى العراء، وإنما يأوي إلى مسكن فيه الفراش وفيه أنواع النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى عليه في مسكنه، فينام مستذكرا هذه النعم حامدا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، هذه أربعة نعم عظيمة يستذكرها عندما يأوي إلى فراشه. ثم يقول: فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، كم من أناس ليس لهم كافي وإنما وكلوا إلى أنفسهم، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضياع وخذلان وحرمان. وأما المؤمن فهو في كفاية الله وحفظ الله سبحانه وتعالى، لا كافي له ولا مؤوي، أي ليس له مؤوي يؤويه ويحفظه. فهذا فيه استشعار نعمة الله على عبده بالكفاية والإيواء، وأن من الناس من لم يحصل ذلك وهو من ذلك محروم، فيحمد الله يعني أن جعله ممن نال الكفاية ونال الإيواء وتفضل الله سبحانه وتعالى عليه بهذه النعم، فينام حامدا لربه سبحانه وتعالى. ثم إن المسلم لا يزال وهو على فراشه ينتقل من ذكر إلى آخر ومن دعاء إلى دعاء في ضوء ما جاءت به السنة الماثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يدخل في النوم، إلى أن يدخل في النوم ذاكرا لربه سبحانه وتعالى، فيكون نومه عبادة لله عز وجل، يزداد بذلك قربا من الله جل وعلا، ويكون أيضا في نومه في حصن حصين وحرز متين محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى، لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وبالله وحده التوفيق لا شريك له. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرا.